بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة إلا الإقامة. وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود إسناده صحيح. طيب، حديث من السنة إذا قال المؤذن في صلاة في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، أما هذا الحديث عندك؟ حديث أنس عند ابن خزيمة إسناده صحيح. حديث أبي محذورة قال عليه الصلاة والسلام قال له إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. نعم، مجهولان. نعم، إسنادي مجهولان. وجاء بلف في ماذا كنت أؤذن من فعله، في إسنادي أبو سلمان مجهول الحال. في أثر ابن عمر قال إذا قال حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الأذان الأول، أو كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إسناده صحيح أو حسن. ووقع عند ابن منذر تفسير الأذان الأول قال يعني في الصبح. طيب، فعلى ضعف حديث أبي محذورة فما هو القول الراجح في المسألة؟ نعم، أنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح في المسألة، وبقي عندنا يعني صريح، حديث صريح في تعيين الأذانين. وعندنا حديث أنس عند ابن خزيمة من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. ما هو الأظهر في حديث أنس، الثاني والأول؟ الثاني. نعم، الأظهر في حديث أنس الثاني. ولكن قلنا مع عدم الصراحة في الأدلة من قالوا بهذا لا ينكر عليه، ومن أخذ بهذا لا ينكر عليه. فماذا عن حديث نعيم بن حام أن المؤذن لما قال الصلاة خير من النوم تمنى أن يقول ومن قعد فلا حرج، سبق الله على لسانه ولا حرج، منقطع بين من ومن؟ محمد بن إبراهيم التيمي عن نعيم بن حام لم يدركه، وكان هذا دليلا قويا لو ثبت على أنه في الأذان الثاني، لأن هو الأذان الذي يجب به إجابة النداء. نعم، أكثر طرق الحديث بلفظه موقوفا على ابن عمر، يعني لفظ ابن المنذر موقوف على ابن عمر أنه كان يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني الأخ يقول لفظ البيهقي كان في الأذان الأول بعد الفلاح يشعر برفعه، كان في الأذان الأول وكأنه يريد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة في النفس منه شيء، لأن في الإسناد محمد بن عجلان حسن الحديث، وأيضا يرويه عنه سفيان، وعن سفيان عبد الله بن الوليد العدني أيضا حسن الحديث لو أوهام عبد الله بن الوليد، وأخرجه ابن المنذر من نفس الوجه بلفظ من قول ابن عمر أنه كان يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه من نفس الوجه من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول حي على الفلاح والصلاة خير من النوم، من فعل ابن عمر من قول. وأعظم من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، عبيد الله من الأثبات في نافع بلفظ كان ابن عمر يقول حي على الفلاح والصلاة خير من النوم، كلها موقوفة. هذا اللفظ الذي ظاهره الرفع عند البيهقي أخرجه عبد الرزاق من نفس الوجه من قول ابن عمر، كان ابن عمر يقول الصلاة خير من حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، من نفس الوجه. وأخرجه ابن المنذر أيضا من نفس الوجه من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ الذي عندنا في الكتاب، كان ابن عمر يقول حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر، وهو من أثبت الناس في نافع بعد مالك، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الذي يظهر أنه موقوف من قول ابن عمر ليس مرفوعا، يعني حتى اللفظ المذكور كان في الأذان الأول، نعم لم يأتي في طريق عبيد الله بن عمر العمري، في طريق عبيد الله فقط من فعل ابن عمر كان يقول حي على الفلاح، الصلاة خير من. وإذا نظرت الآثار الموجودة في مصنفنا أبي شيبة عن التابعين، ما هناك أحد منهم قيد بالأذان الأول، حال الذين ساق ابن أبي شيبة آثارا كثيرة عن التابعين أنهم كانوا يقولون إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، وما هناك أحد منهم قيدها بالأول، فكونه في الثاني أقرب، ومن قال بالأول لا ينكر عليه والله أعلم. وأما قول أن بلالا يؤذن بليل، تعلمون في حديث الذي سأل عن المواقيت قال فأمر بلالا فأذن ثم صلى الظهر في أول وقتها، وفي الفجر قال وأذن بلال حين طلع الفجر، دليل على أن بلال أيضا يؤذن عند دخول الوقت وليس هذا دائما، إنما لعله كان في بعض الأحوال أو في رمضان من بعض السنوات والله أعلم. نعم ابن عمر يقول أخ ابن عمر معروف باتباع السنة والتحري لذلك، لكن الآن بقي هل كان يقول في الأول؟ ما عندنا دليل صريح. رواية البيهقي وعبد الرزاق وابن المنذر نعم مطلقة، بل في رواية ابن المنذر فسر الأول أي في الصبح يشعر بأنه أراد الأول أي من بقية الصلوات، وإلا لكان يفسر يقول من أذاني الصبح، لو فسر الأذان الأول بالأذان الأول من الأذانين كان سيقول أي الأذان الأول من الصبح، لكن يعني الصبح أشار إلى أنه الأول من بقية الصلاة والله أعلم. يقول هل سيأتي كتاب ثالث؟ نعم هو الآن يطبع، أظن قد انتهوا وإن شاء الله سيأتي. يقول من غير بعض ألفاظ الأذان بأذكار أخرى عندي لتعامل البدع، لا يجوز، لا يجوز ذلك. قال حديث نعيم بن نحام في الصحيح المسند في الليلة الباردة قوله ولا حرج، هل هي سنة مضطردة أم لا؟ هي بمعنى الحديث الآخر صلوا في رحالكم، فلو قال المؤذن ولا حرج أخذ من هذا الحديث جائز. لكن أكثر ما وردت الأحاديث قوله صلوا في الحال. هذا الأخ ذكرنا بشيء، قال حديث أبي قتادة بن بلال أذن الفجر بعد طلوع الشمس، هل يستفاد من الأذان الفائتة؟ وسيأتي معنا في الكتاب إن شاء الله، وأيضا ذكرنا ما يتعلق بالفوائد إذا فاتت أكثر من صلاة، وهو سيأتي أظن ذكرناه بعد قليل، لكن قد تقدم معنا إشارة إلى ذلك. الأذان لكل صلاة، الأذان إذا كانت فائتة واحدة يؤذن كما في حديث بلال أذن ثم صلوا سنة الفجر ثم أقام ثم صلوا الفجر، لكن إذا ترك أكثر من فائتة فيؤذن للحاضرة فقط، كما في يوم الخندق لما شغل عن الظهر والعصر إلى بعد المغرب قال فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أذن للمغرب ثم صلى. فأذن للحاضرة فقط، لا يؤذن لكل صلاة. وكذلك في حالة الفوائد لا تصلى الرواتب، إذا كثرت الفوائد لا تصلى الرواتب، وإذا كانت فائتة واحدة صلى الراتبة معه، كما في حديث أيضا يوم الخندق النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الرواتب، قال فأمر بلال فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أذن ثم صلى المغرب. وأما في الفجر فصلى السنة مع أنها فائتة كانت. فإذا كثرت الصلوات اكتفى بالفرائض، إذا كثرت الصلوات اكتفى بالفرائض، وأيضا لا يؤذن إلا للحاضرة فقط. يقول من أذن في المسجد ثم تبين له بعد نهاية الأذان أن جهاز المكبر لم يكن يعمل ولم يسمع الناس الأذان، هل يعيد؟ يظهر أن الإعادة مطلوبة في هذه الصورة لأن القصد من الأذان لم يحصل. نعم، فيعيده مرة أخرى. قال إذا صلى في مسجد قد صلي فيها ليؤذن إن كان مسافرا ونزل في مكان فله أن يؤذن، ولكن قد أذن في نفس الموضع فيظهر أنه ليس واجبا، في نفس الموضع قد أذن للصلاة ولكن له أن يؤذن، كما فعل أنس دخل في مسجد قد صلي فيه فأذن ثم قام وصلى. وأما الوجوب فيجب عليه إذا كان في موضع لم يؤذن فيه أو في سفره أو نزل منزلا في سفره فيجب عليه الأذان، أو في مكان بعيد من المساجد فيجب أيضا أن يؤذن. وصلنا إلى حديث أبي جحيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه، رواه أحمد الترمذي وصححه. ذكر فيه ما بعض صفات المؤذن، أولا قوله أتتبع فاه هنا وها هنا تلفظ، وقد جاء مبين في الصحيحين مثل التلفظ عند الحي على تين، عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح. والمسألة الثانية أو الصفة الثانية قوله أصبعه في أذنيه، يجعل أصبعين في أذنيه. قال روى أحمد الترمذي وصححه، نعم زيادة أصبعه في أذنيه تفرد بها أو من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وإسناده ظاهره الصحة رجال ثقة. وعبد الرزاق قد تابعه مؤمر بن إسماعيل يعني على زيادة وإصبعه في أذنيه عند أبي عوانة، وخالفهما وكيع وإسحاق الأزرق وعبد الرحمن بن مهدي محمد بن يوسف، فرووه عن الثوري بدون زيادة وإصبعه في أذنيه. أخرج رواية وكيع مسلم ورواية إسحاق بن حبان ورواية عبد الرحمن أحمد ورواية محمد بن يوسف البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التغليب ورواه جماعة عن سفيان ولم يذكروا هذه الزيادة. نعم يعني ومن أحسنهم أو من أقواهم حالا عبد الرحمن بن مهدي، كذلك وكيع، لكن رواه بعض أصحاب سفيان عن سفيان ففصل هذه اللفظة في جعل إصبعي في إذنيه، يعني بعض أصحاب سفيان بيّن أن هذه زيادة بإسناد آخر موجودة في حديث سفيان لكن بإسناد آخر، لكن رواه بعض أصحاب سفيان عن سفيان ففصل هذه اللفظة في جعل إصبعي في إذنيه فرواها عنه يعني الثوري، فرواه عنه فرواها عنه حد عن حنان لعلها عن حجاج أو حجاج يروي عن سفيان محتمل. فرواه عنه حجاج عن عون بن أبي جحيفة به، ورواه الفريابي عن سفيان قال حدثت عن عون. إذن سفيان أخذوا عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة. إذن قوله فرواه عنه عن حجاج زيادة عن تضاف، تضاف عن حجاج. فرواها عنه أي بعض أصحاب سفيان رواها عن سفيان عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة، فسفيان أخذها عن حجاج ابن أرطة. والرواية الثانية قال سفيان حدثت عن عون. من هو الساقط؟ حجاج بن أرطة. إذن زيادة وجعل أصبعي في أذني أخذها سفيان من طريق حجاج بن أرطة. لها إسناد آخر عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، فوهم عبد الرزاق ومأمل بإسماعيل فساق الزيادة بالإسناد المشهور عن الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وإنما أخذها سفيان بواسطة حجاج بن أرطة. قال ابن رجب قال وروى الفريابي عن سفيان قال حدثت عن عون بذلك. ذكر البخاري في تاريخه عن الفريابي، وانظر التاريخ الكبير وقد حصل في المطبوع تصحيح. وقال ابن رجب رحمه الله كما في الفتح وروى وكيع عن سفيان عن رجل عن أبي جحيفة كذا، ولعلها ابن أبي جحيفة. عن رجل عن ابن أبي جحيفة، من هو هذا الرجل؟ حجاج بن أرطة. قول عن أبي جحيفة لعله خطأ إما في النسخ أو من ابن رجب، وإنما هو عن ابن أبي جحيفة. ولعل ابن أبي جحيفة أن بلالا كان يجعل إصبعيه في أذنيه. قال فرواية وكيع عن سفيان تعلل بها رواية عبد الرزاق عنه. رواية وكيع عن سفيان بينت أن عبد الرزاق حصل فيه روايته وهم. قال ولهذا لم يخرجها البخاري مسندة، ولم يخرجها مسلم أيضا، وعلقها البخاري بصيغة التمرير. البخاري ذكرها بصيغة التمرير ويحكى أن بلال نعم وجعل أصبعي في إذنه. يراجع الله. قال ولم يخرجها مسلم أيضا، وعلق البخاري بصيغة التمرير، وهذا من دقة نظره ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها رضي الله عنه. وقال أيضا من القائل ابن رجب قال أبو طالب قلت لأحمد يدخل إصبعي في أذنه في الأذن، قال ليس هذا في الحديث. وهذا يدل على أن رواية عبد الرزاق عن سفيان التي خرجها في مسنده والترمذي في جامعه غير محفوظة. يعني حتى الإمام أحمد مع كوني أخرج رواية عبد الرزاق لكن أشار إلى أنها ليست محفوظة، قال ليس هذا في الحديث. قلت فيظهر أن سفيان أخذ زيادة من حجاج بن أرطة أو رجل مبهم، فهي زيادة ضعيفة. قال ولابن ماجة وجعل إصبعي في أذني. أخرج ابن ماجة من طريق حجاج بن أرطة عن ابن أبي جحيفة عن أبي، هو نفسه الطريق السابقة التي أشرنا إليه في طريق سفيان. سفيان أخذوا عن حجاج، فصار مدارها على حجاج بن أرطاع عن عون بن جحيفة عن أبيه. ومع ذلك فقد روى الحديث عن عون بن أبي جحيفة جمعا بدون هذه الزيادة، حديث مشهور في الصحيحين وغيره حديث أبي جحيفة، وله طرق إلى عون جماعة من الحفاظ يروونه عن عون بن أبي جحيفة بدون الزيادة، منهم سفيان الثوري الذي عندنا في الكتاب. طيب قال البخاري في تبويبه باب هل يتتبع المؤذن فهو هنا وهنا التفت في الأذان، ما ذكر في الباب. قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعي في أذنيه، ويذكر عن بلال صيغة التمريض، وفعلا هي مريضة، الرواية مريضة ولا تثبت. نعم. طيب بقي عندنا الآن حجاج بن أرطة تفرد بها وخالف جمع من الثقات لم يذكروها، فما حق رواية حجاج؟ منكرة. قال ولا أبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. ليس فيه الآن زيادة أصبع في ذن هذا الرواية أبي داود فيها حكم آخر. قوله لوى عنقه بينا أن الالتفات لا يكون بجميع الجسد إنما يكون بالعنق، وهذا هو الظاهر في حديث أبي جحيفة في الصحيحين. قال وماذا تتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول فكونه جعل نعم نسب الالتفات إلى الفاء الفي إلى فيه يدعى الالتفات كان بالرأس فقط. وزيادة ولم يستدر لم تأتي في طرق الحديث، هي ضعيفة ولكن معناها مفهوم من حديث الصحيحين. أخرج أبو داود من طريق قيس بن الربيع عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به، وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وقد خالف الرواة عن عون فلم يذكر أحد منهم زيادة ولم يستدر سواه، فهذه الزيادة منكرة. كذلك قيس بن الربيع تفرد بزيادة ولم يستدر. والحديث الصحيحين قال تتبع فاه هنا وهنا، وقول لوى عنقه بمعنى تتبع فاه فلا إشكال فيها. قال وأصله في الصحيحين فجعلت تتبع فاه هنا وهنا، يقول حي على الصلاة حي على الفاه. طيب عندنا بقي حكم المسألة، أولا وضع الأصبعين في الأذنين أثناء الأذان. قال ذهب جمهور العلماء إلى استحباب وضع المؤذن إصبعي في أذنيه أثناء الأذان، واستدلوا بحديث أبي جحيفة الذي في الباب. قال الترمذي عقب حديث أبي جحيفة وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه، وقول عليه العمل عند أهل العلم يوحي بأن هذا عليه جميع العلماء وهو كذلك، إن لم يكن إجماعا فهو قول عامة العلماء ولم ليس هناك خلاف إلا نعم النظر اليسير. قال واستدلوا أيضا بحديث سعد القرظ عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك، وهذا أيضا لم يثبت. إسناده ضعيف فهو من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده عن سعد به. عبد الرحمن ضعيف وأبوه مجهول وجده مجهول الحال، وقد ذكروا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين بلال وأبي نعم والثاني أبو محذورة والثالث هذا سعد القرظ نعم ابن أم مكتوم الرابع، إذن أربعة مؤذنون. لكن هذا حديث سعد القرظ ضعيفة كلها في ابن ماجه من هذه الطريقة، عبد الرحمن بن سعد بن عمار عن أبيه عن جده، عبد الرحمن ضعيف وأبوه مجهول وجده مجهول الحال. قال وفي الباب حديث أخرى لم يثبت منها شيء كما في نصب الغاية والفتح لابن رجب وسنن البيهقي، ومن ما استدلوا به ويحتاج إلى تنبيه حديث بلال ابن أبي رباح في سنن أبي داود أنه سئل كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا طويلا أنه كان يستدين وتحصل له الحاجة، وذكر قصة أنه حصل له ديون حتى اشتدت الديون وكان بلال هو الذي تحملها حتى هدده التاجر وقال إما أن تعطيني وإلا أعدتك ترعى الإبل كما كنت تفعل في الجاهلية، فأخذ الهم وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فذهب وبات ليلته، فلما أصبح ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتاه عليه الصلاة والسلام هدية من الإبل وفيها المتاع الكثير، فقال خذ هذا فاقض عنك الدين. في الحديث قال فذهب بلالا ووضع إصبعيه في أذنيه ينادي كأنه ينادي بالدين أو من له دين أو ما أشبه ذلك، يعني الاستدلال في موضع وقصة في موضع آخر، ليس وضع الإصبعين في حديث بلال في أثناء الأذان، إنما رفع صوته مناديا بماذا بأصحاب الدين أو ما أشبه ذلك. الحديث أيضا في الصحيح المسند، الحديث في الصحيح المسند في مسند بلال، من أحب أن يراجع اللفظ موجود في الصحيح المسند في مسند بلال، وليس له إلا حديثين أو ثلاثة، ليس له إلا حديثان أو ثلاثة. على كل ذاك الحديث صريح في المسألة أنه وضع إصبعيه في أذنيه، والإسناد صحيح، ولكن ليس في حالة الأذان، إنما رفع صوته في شيء آخر. لكن لعل بعضهم استأنس به أنه عند رفع الصوت كان معلوما لديهم وضع الأذنين، وضع إصبعيه في الأذنين. قال: وقد ذهب مالك إلى أن ذلك واسع إن وضع وإن لم يضع، وذهب إسحاق لو زعي إلى استحباب وضعهما في الأذنين في الإقامة أيضا. هذا نعم الجمهور على خلاف أنه يكون في الأذن فقط. وجعل أحمد رواية أنه يضم أصابعه على راحتيه على راحتيه ويضعهما على أذنيه، ضم معنى كالقبض كذا، يضم أصابع على اليدين ثم يضم على الأذن. نعم. والراجح ومذهب الجمهور، ما هو مذهب الجمهور؟ استحباب ماذا؟ وضع الإصبعين في الأذنين، لأن هذا هو الذي جرى عليه العمل من التابعين ومن بعدهم. يدل على ذلك نقل الترمذي، الترمذي متقدم، الترمذي في القرن الثالث، وينقل أن عليه العمل، بين عليه عمل الناس وعليه عمل أهل العلم. ويدل على ذلك أيضا نقل ابن سيرين، فابن سيرين أيضا أدرك الصحابة ومع ذلك ينقل أن هذا هو الذي عليه العمل. قال: لأن هذا هو الذي جرى عليه العمل من التابعين ومن بعدهم، فقد ثبت ذلك عن ابن سيرين كما في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله، يعني في مصنف ابن أبي شيبة ابن سيرين رحمه الله، ابن سيرين رحمه الله ينقل أن هذا كان عليه العمل. قال ابن سيرين: كان الأذان الله أكبر الله أكبر، ويجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه، وأول من وضع أو أول من ترك إصبعا هو الأصم، الأصم لعله قصد كيسان، عبد الرحمن كيسان الأصم. فالآن ابن سيرين يقول كان الأذان، وقوله كان الأذان حكاية عما هو موجود في عهده، وربما أيضا العهد الذي أدركه وهو عهد الصحابة. كان الأذان يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، ويجعل إصبعيه في أذنيه، وأول من ترك أحد الإصبعين هو الأصم، يعني هذا من البدع، يعني ماذا أن يجعل واحدة ويترك الأخرى، ليس عليه عمل السلف. يعني من أحب أن ينقل أثر المسيرين قد ذكرنا المرجع الجزء الأول 210 إلى 211 إن شاء الله، هو باللفظ الذي ذكرناه. قال: وجاء عن سعيد بن جبير والشعري بإسنادين ضعيفين كما في كتاب الصلاة لأبي نعيم، جاء عنهم القول بأنه يضع إصبعيه في أذنيه، ولكن الإسناد فيه ضعف. المسألة الثانية: الالتفات عند الحيعرتين. ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الالتفات في الحيعرتين يمينا وشمالا، وهو قال أحمد والشافعي وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبي ثور وغيرهم لحديث أبي جحيفة الموجود في الباب، وقد أخرج الالتفات صاحب الصحيحين، ولم يقل هؤلاء بالدوران أي يدور بجسده، إنما فقط يلتفت برأسه وفيه، ولم يقل هؤلاء بالدوران، إلا أن أحمد وإسحاق وأبا حنيفة قالوا بالدوران إذا أذن بالمنارة، وليس على الدوران حديث صحيح، وحديث لم يستدر يدل على النفي لكنه لم يثبت. فنعم فيكفي أن يلتفت برأسه فقط. قال: وليس على الدوران حديث صحيح، فقد جاء في حديث أبي جحيفة ذكر الدوران في رواية عبد الرزاق عن سفيان المتقدمة، وبيّن الحافظ أنها مدرجة، وجاء من رواية حجاج بن عرطاة وهو ضعيف. أما رواية حجاج وعبد الرزاق تقدم على أنها مخالفة لبقية طرق الحديث في اللفظ المتقدم أصبعها في إذني، وهذا اللفظ أيضا ودار نعم لم يثبت. ومن طريق أخرى فيها محمد بن عبيد الله العرزمي وهو شديد الضعف إذا لم يثبت شيء في الدوران، والذي عندنا رواية الصحيحين الالتفات بالرأس فقط. يقول ورد في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة في نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت موسى عليه السلام على ناقة واضعا إصبعيه في أذنيه في التلبية. نعم يحتاج إلى يعني هو حتى وإن ثبت ذلك ليس هذا في الأذان، ولكن استأنس به أنه عند رفع الصوت كانوا يضعون الإصبعين في الأذنين. من كان عنده صحيح مسلم يجعلنا نتأكد من هذه اللفظة. من عنده صحيح مسلم؟ نعم في الجزء الأول عند حديث الإسراء. ما في أحد عنده مسلم هنا قريب؟ قال فصل فيما يستحب للمؤذن في أذانه. طيب الذي خرجنا به الآن الالتفات أيضا سنة، ومتى يكون الالتفات؟ عند الحيعرتين. وهل يلتفت يمينا وشمالا؟ نعم في الحديث يمينا وشمالا، لكن متى يكون اليمين ومتى يكون الشمال؟ متى يكون الالتفات على اليمين ومتى يكون الالتفات على الشمال؟ نعم على الصلاة يمين، يعني الأولى حي على الصلاة الأولى على اليمين والثانية على الشمال، ثم حي على الفلاح اليمين ثم على الشمال. هذا أقرب إلى ظاهر الحديث، لأنه قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فجعل المقالة المذكورة تقال يمينا وشمالا، والمقالة المذكورة ذكر فيها اللفظان، ذكر فيها اللفظين حي على الصلاة وحي على الفلاح، وقال فيها يقول يمينا وشمالا. فالأقرب إلى لفظ الحديث توزيع اللفظتين، يقول حي على الصلاة يمين ثم حي على الصلاة شمال، ثم حي على الفلاح يمين ثم حي على الفلاح شمال. وأيضا ظاهر لفظ الحديث أنه يقولها بعد الالتفات، يلتفت ثم يقولها. ونعم لأنه قال يقول يمينا وشمالا، أي أن قوله ذلك كان بعد التفاته. أيضا هذا مما ينبه عليه، لكن هذه الأيام مع المكبرات يعني. أما إذا كان في صوت في مكان مرتفع لا شك أن من الحكم في ذلك توزيع الصوت يعني في أماكن كثيرة، والنداء بالصلاة ونعم ودعوة الناس إلى الصلاة من جهة اليمين ومن جهة الشمال حتى يبلغ الصوت أكبر جهة اليمين وجهة الشمال. لكن مع المكبرات الآن هل يلتفت أو ما يلتفت؟ يعني لو التفت لا بأس، هو لا شك أن السبب الذي من أجل الالتفات زال بالمكبرات، فلو أن شخص لم يلتفت ما ينكر عليه، لكن الأقرب أنه يلتفت محافظة على الأذان الشرعي وتعليم للناس السنن. وأيضا هناك أحكام شرعية زالت أسبابها وعللها وبقيت على حالها، هناك أحكام شرعية زالت الأسباب والعلل منها وبقي الحكم. مثل ماذا؟ مثل السعي والرمل. نعم الرمل والكشف على المنكب. النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف نعم ثلاثة الأشواط، الثلاثة الأولى كان يرمل وكشف أيضا عن منكبه إغاظة لمن للكفار، ومع ذلك استمر الحكم على ذلك. ففي حجة الوداع فعل كذلك عليه الصلاة والسلام، رمل في الثلاثة نعم وكشف عن منكبه وما يسمى بالاضطداع. وكذلك السعي بين الصفا والمروة. نعم بعضهم يقول أن سببه ماذا ما حصل لأم إسماعيل، لكن الواضح ما حصل حول الكعبة، العلة زالت ولا يزال الحكم على ذلك. ولذلك ثبت عن عمر عند أبي داود أنه قال: فيما رملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ولكن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتركهم. أي استمر الفعل على ذلك مع أن العلة قد زالت. وهكذا أيضا يقال في الأذان يلتفت مع أن العلة في المكبرات هذه قد زالت، فالمكبر ينشر في كل ماذا في أماكن كثيرة. لكن لو أذن شخص في مكان مرتفع أو بدون المكبر فالسنن هذه تطبق، ولا شك أنها نعم أنه قد يحصل ذلك، قد يحتاج ذلك كثيرا. ننظر اللفظ الذي ذكر الأخ فيما يتعلق بنعم بأن موسى عليه السلام رعى أصبعي في إذنه. قد وجدت الصفحة صفحة كم؟ لا هذا عندك البخاري. موجود للفظ في البخاري عندكم؟ مشابه حديث ابن عمر، هذا موجود عندي. حديث ابي هريره ليس له لطيق واحده هنا في مسلم. قال: لقيت موسى عليه السلام نعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجلا حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنهم رجال شنوة. ولم يذكر الزيادة في حديث أبي هريرة. ننظر في حديث ابن عباس قال: كأن ينظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جوار إلى الله تعالى بالتربية. وفي رواية قال: كأن ينظر إلى موسى، إذن في حديث الزيادة موجودة في حديث ابن عباس وليس في حديث أبي هريرة. قال: كأن ينظر لموسى فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه. داود قال: واضعا إصبعي في أذنيه له جوار إلى الله تعالى بالتلبية. إذا واضعا إصبعي في أذنيه في حديث ابن عباس عند مسلم. وهذا ماذا؟ قول عمر. حديث عمر في البخاري نحو ما ذكرناه في رواية أبي داود. رواية أبي داود في صحيح المسند قال عمر كما في البخاري: فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. إذن نفس المعنى، نفس المعنى الذي في رواية أبي داود، لكن فيه في زيادة في رواية أبي داود زيادة الكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. المعنى متقارب. رواية البخاري برقم 1605 قال: فصل فيما يستحب للمؤذن في أذانه. أولا استقبال القبلة. قال ابن منذر رحمه الله: في الأوسط أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة في الأذان، انتهى. وانظر كذلك المغنين. طب هذا نقل الإجماع، ولم ينقل في ذلك حديث صحيح يعني صريح في المسألة على الاستقبال، لكن هذا هو الظاهر. لم يزل عمل المسلمين على ذلك قرنا بعد قرن، وهو الاستقبال للقبلة. وكما سمعتم إجماع أهل العلم على أن هذه سنة. فلو أنه أذن مستقبلا غير القبلة نعم صح هذا، وإذا كان مفضلا ذلك أحدث بإذن الله. من فضل غير السنة وترك السنة رغبة عنها أحدث، وأما إن أذن ليس رغبة عنها صح الأذان وترك الأفضل. وكذلك بعض الأخوة يسأل في مسألة الجهر بالبسملة، لا شك أن الإصرار هو السنة والأفضل وهو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن جهر ليس مفضلا لها، إنما خوف الفتنة والتنفير وحصول النفرة من الناس عن دعوته، فلا بأس له أن يجهر، ليس تفضيلا للجهر ولا تقديما له. وأما كونه يفضل الجهر وهو يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار، ونعم فهذا قد يقع في البدعة. قال ثانيا الأذان قائما. أخرج البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن لما حصل النوم عن الصلاة، حديث أبي قتادة في مسلم مطول وقطعة منه في البخاري، في رواية أبي قتادة في صحيح البخاري زيادة يا بلال قم فأذن، فأمره بالقيام والأذان. قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط: ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة. انتهى رحمه الله، أي من مرض أو عذر. ونفس الكلام لو أذن وهو قاعد أجزى، ومن تركه رغبة عن السنة يكون محدثا. ثالثا الأذان من مكان مرتفع. أخرج أبو داود في سننه عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يأذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطع ثم قال: اللهم إني أستعينك واستعديك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن. وإسناد حسن في إسناد ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في سيرة ابن هشام كما في الإرواء. وجاء في الحديث في أذان بلال بن مكتوم بالصبح قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني هذا يدل على أنه كان يؤذن من مكان مرتفع يحتاج إلى نزول وصعود. قال ابن منذر رحمه الله: فقوله ينزل هذا ويرقى هذا يدل على أن أذانهما كان على منارة أو على شيء مرتفع. قلت: وما المنارة؟ فلم يكن هناك منارة ولكن على شيء مرتفع، وكما جاء في الحديث على بيت، كان يصعد على البيت، والمنارة تعتبر من البدع أو نعم من البدع ومن الإسراف أن تنفق في الأموال الطائلة. وما كونه يجعل له عمودا أو شيئا يرفع عليه المكبر فهذا جائز، أو يرتفع عليه للأذان هذا جائز، لكن تصليح المنارة بالشكل المعروف من البدع المحدثة، وكذلك إسراف كبير تخوف في مال الله يشمل الحديث إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. كيف تصرف الأموال الطائرة التي يمكن أن يبنى بها مساجد أخرى؟ يعني بعضهم ربما يضع في المنارة ما وضعه في المسجد، يستطيع أن يبني به مسجدا آخر، وحصلت فيها المباهاة الكثير لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي من البدع والله المستعان. وأما فكيف نقول من البدع ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه منارات عندك؟ نحن نقول عن بدعة ومسجد النبوي فيه منارات. نعم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في عهدنا لم يكون هناك منار. الأذان مكان مرتفع يغني عن المكبر، يعني هذا يعني يعتبر من فضل الله عز وجل تيسير المكبرات، ولا يقول شخص سأترك المكبر وأطلع مكان مرتفع تطبيق السنة، قد يلبس الشيطان على بعض الأخوة يقول الأقرب إلى السنة أن يكون مكان مرتفع فيقوم إلى مكان مرتفع ويصيح هناك، أو يأخذ مع المكبر إلى مكان مرتفع، قد حصل يأخذ مع المكبر ويقوم في مكان مرتفع ويؤذن بالمكبر من مكان مرتفع، ما يحتاج. ما هو السبب في طلوعك والمكبر هو الذي يرفع الصوت؟ يعني قصر في السنة، يعني شخص يقول الأخ شخص أذن بدون مكبر ولكنه لم يرتفع، كبر داخل المسجد، هذا من التقصير في السنة. السنة أن يقوم في مكان مرتفع حتى يسمع الناس. لكن يعني مع وجود الكهرباء والمكبر موجود في السطح ثم يحتاج أن يطلعه بنفسه، فيه نظر. الله أعلم. نعم، هذه مسألة بعض الأخوة يطرقها أو بعض الأخوة يشبه بها على أهل السنة، يأتي بمثال الشبهات، يقول هذا المكبر ما كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا ما تقولون بدعة؟ والجواب أن هذه ماذا؟ وسائل لرفع الصوت، ولا شك أن وسائل الدعوة والعبادة أيضا توقيفية، ولكن رفع الصوت مطلوب، وهذا ناقل للوسيلة، وهذا يعني مسبب لرفع الصوت. الأصل أن الوسيلة إلى نعم إلى النداء رفع الصوت، وهذا نعم آلة لرفع الصوت، آلة لرفع الصوت، كما أنه في الأشرطة يعني الدعوة بالمحاضرة وليس بالشريط نفسه، والشريط عبارة عن آلة لنقل المحاضرة لا يلبس على الناس. فوسيلة الدعوة هي الخطبة والمحاورة، هذه هي الوسيلة الشرعية، وإنما ذاك آلة لتسجيل المحاورة لنقلها لرفع الصوت بها، هذه آلات ماذا؟ للوسائل المشروعة. وما يأتي بطريقة غير شرعية كالأناشيد مثلا، أناشيد والتي تصنع، طبعا أخوان أصلا النشيد هو شعر، لكن بالأسلوب الذي يفعلونه، أصلا أسلوب النشيد أو كثير من الأناشيد أصلها شعر، لو قيلت كما يقال الشعر ولم تستخدم ماذا بالطرق التي يستخدمها الصوفية والأخوان المسلمون لكان من نصر الدين، الشعر ينصر به الإسلام، ولكن بالفرق ونعم وتلحين وغير ذلك هذا بدعة من البدع، والأصوات الجميلة هذا كله من البدع، ولا شك أن هذا مقصود عندهم أن يجتمع خرجنا من الدرس لكن في فائدة إن شاء الله، يجتمع طائفة ويأتون بأصوات جميلة ويقسمون الكلمات، هذا كله استخدامه للدعوة من البدع. على كل المقصود التنبيه على أن الوسيلة هي نفسها الوسيلة، الدعوة إلى الله كانت بالخطب والمحاضرات والآن بالخطب والمحاضرات، إنما وجدت نعم وسائل تنشر هذا أكثر، ينشر هذا أكثر، ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقتضاها موجود. نعم لم تكن هذه الوسائل موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن موجودة، فلا بأس استخدامها بشرط أن تكون شرعية، هذه الوسيلة تكون شرعية ليس فيها مخالفة للكتاب والسنة، كما في وسائل التلفاز فإن فيها مخالفة من حيث ماذا؟ التصوير، لو كانت خالية من الصور لكان يجوز استخدامها بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية، لكن لا تخلو من الصور. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.